بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب سجود السهو وغيره من كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إماما بهم، فلما سلم قيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ يعني أتغير الحكم في الصلاة بحيث نقص فيها؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث شيء في الصلاة، يعني تغير من زيادة أو نقص، أنبأتكم به، أي أخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. فهذا الحديث دل على مسائل وأحكام، منها أولا وقوع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع منه السهو عليه الصلاة والسلام مرارا، وهذا يدل على أنه بشر كغيره، يعتريه ما يعتري البشر من النسيان. ولهذا قال في هذا الحديث: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان إذا زاد في صلاته نسيانا فإن ذلك لا يبطلها، فإذا قدر أنه صلى الرباعية خمسا أو الثنائية ثلاثا أو الثلاثية أربعا ناسيا فإن ذلك لا يبطلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلى خمسا كما في بعض الروايات، زاد في الصلاة ولكن ذلك وقع منه على سبيل النسيان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة، فالمشروع للإمام إذا سلم من صلاته واستغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أن يقبل على المأمومين بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأيضا المأموم منهي عن أن ينصرف وأن يقوم من مكانه قبل أن ينصرف الإمام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالمأموم إنما ينصرف إذا توجه الإمام إلى المأمومين، يعني استقبل المأمومين فحينئذ ينصرف. وما يفعله بعض المأمومين من كونه يقوم من مكانه وينصرف قبل أن يلتفت الإمام إلى المأمومين هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام، يعني لا تسلموا قبلي، ولا بالانصراف. قال أهل العلم رحمهم الله: وفائدة ذلك، أعني النهي عن أن يقوم المأموم من مكانه قبل انصراف الإمام، أن الإمام ربما ذكر سهوا فسجد، فإذا قام هذا الرجل قبل انصراف الإمام فحينئذ يفوته هذا الأمر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الرجوع إلى غلبة الظن، لقوله: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يتحرى الصواب بمعنى أنه يتحرى ما هو الأرجح، هل الأرجح أنه زاد أو الأرجح أنه نقص، هل الأرجح أن هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب تذكير الإمام إذا نسي، وأن الإمام إذا سهى في صلاته فإنه يجب على المأمومين أن يذكرون، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يذكر. وفيه أيضا دليل على أن محل سجود السهو في حال الزيادة يكون بعد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زاد ركعة وسجد للسهو بعد السلام. ولهذا في رواية البخاري في رواية مسلم أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن يؤخذ من هذا الحديث والذي قبله أن الشك نوعان: شك بلا ترجيح وشك مع الترجيح. فالشك الذي يكون بلا ترجيح يبني فيه على اليقين وهو الأقل، ويكون محل السجود قبل السلام. والشك الذي يكون معه ترجيح يكون محل السجود فيه بعد السلام، هكذا جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتهم قائما فليمضي وليسجد سجدتين وإن لم يستتهم.
ولا يعود. ما عندك ولا يعود؟
لا يا شيخ.
طيب.
قال: فاستتهم قائما فليمضي وليسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف.
نعم. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي، يعني في صلاته، ولا يعود أي لا يرجع، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله إسناده ضعيف. والحكم في هذه المسألة، أعني في من قام عن التشهد الأول ناسيا، أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول ناسيا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكر التشهد قبل أن يفارق الأرض، يعني أن تفارق ركبتاه الأرض. ففي هذه الحال يأتي بالتشهد ولا سجود عليه، لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص. والحال الثانية أن يذكر التشهد بعد أن ينهض من جلوسه وقبل أن يستتم قائما، ففي هذه الحال يجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود. ومحل السجود في هذه الحال يكون بعد السلام. لماذا؟ لأنه حصل منه زيادة، لأن قيامه ورجوعه يعتبر زيادة. والحال الثالثة أن يذكر التشهد بعد أن يستتم قائما، يعني بعد أن يقوم، فلا يرجع، يعني يحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، وحينئذ يسجد للسهو ويكون محل سجود السهو قبل السلام، لأنه ترك واجبا من الواجبات. وبناء على هذا نقول لا يتصور سجود السهو قبل السلام إلا في واجب تركه ولم يأتي به، أما فيما لو تركه ورجع إليه فحينئذ يكون محل سجود السهو بعد السلام، كما لو قام من مكانه من موضعه ولكنه لم يستتم قائما، ففي هذا الحال يرجع ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو بعد السلام، لأنه زاد في صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف.
نعم. يقول عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله إسناده ضعيف. والحكم في هذه المسألة، أعني في سجود السهو على المأموم، أن يقال المأموم إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، فالمسبوق هو الذي فاته شيء من الصلاة، وغير المسبوق هو الذي أدرك الصلاة مع الإمام من أولها. فأما غير المسبوق وهو من دخل مع الإمام في الصلاة من أولها ولم يفته شيء منها، فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، حتى لو قدر أنه ترك شيئا من الواجبات، يعني نسي أن يسبح في الركوع أو السجود أو ترك التشهد، فإن الإمام يتحمل ذلك عنه. هذا الحكم في المأموم الذي دخل مع الإمام في من أول الصلاة ولم يفته شيء منها. أما بالنسبة للمسبوق، يعني من سبق ببعض الصلاة بحيث فاته شيء منها، فلا سجود عليه إلا في حالين: الحال الأولى أن يسجد تبعا لإمامه، والحال الثانية أن يسجد فيما لو سهى في من فرد به. فلا سجود على المسبوق إلا إذا سجد الإمام أو هو سهى في من فرد به. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، فالإمام سيسجد قبل السلام، فحينئذ يسجد المأموم تبعا لإمامه قبل السلام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. وكذلك أيضا فيما لو سهى هذا المسبوق في قضائه، فلو أن شخصا مثلا أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية، لما سلم الإمام وقام يقضي ما فاته، هذا المأموم سهى في قضائه، فيجب عليه أن يسجد للسهو. إذن المسبوق إن سجد الإمام فإنه يتابعه في هذا السجود، سواء سجد الإمام قبل السلام، إذا سجد الإمام فإن المأموم يتابعه إن سجد قبل السلام، وأما إذا سجد الإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه. ثم ينظر هذا المأموم إن كان قد أدرك سهو الإمام سجد هو إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه. مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثالثة، وكان الإمام قد ترك التشهد الأول مثلا، الإمام حينئذ سيسجد قبل السلام، هذا المأموم يتابع الإمام في سجوده قبل السلام. ثم إذا قام هذا المسبوق يقضي ما فاته فلا يسجد هو قبل السلام، والسبب أنه لم يدرك سهو الإمام، لكن لو قدر أنه أدرك سهو الإمام كما لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية وترك الإمام التشهد الأول، فهذا المأموم سيسجد مع الإمام قبل سلامه، فإذا قام المأموم يقضي ما فاته يسجد أيضا للسهو قبل السلام، ولا يجزئه السجود الأول، لأن محل سجود السهو يكون قبل سلام الإمام من قبل سلام الإنسان من صلاته. كذلك أيضا لو فرض أن الإمام سجد بعد السلام وكان هذا الإنسان مسبوقا فلا يتابعه في سجوده بعد السلام، سواء أدرك السهو أم لم يدرك. ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا، فإن كان قد أدرك السهو سجد، وإن لم يدرك السهو فلا سجود عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
نعم، حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو، وظاهر الحديث يشمل الزيادة والنقص والشك مع الترجيح والشك بدون ترجيح، سجدتان يسجدهما بعدما يسلم، يعني أن محل السجود يكون بعد السلام. وهذا الحديث ضعيف كما بين الحافظ رحمه الله. وقد تقدم لنا أن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على أن سجود السهو يكون قبل السلام وبعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول في حال النقص، والموضع الثاني في الشك بدون ترجيح. ويكون بعد السلام في موضعين: الأول الزيادة، والثاني الشك مع الترجيح، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي هنا مسألة تتعلق بسجود السهو: متى يسقط سجود السهو؟ الجواب: يسقط سجود السهو في مسائل. المسألة الأولى: إذا طال الفصل، فلو فرض أن الإنسان صلى وترك التشهد الأول ولم يذكر ذلك إلا بعد زمن طويل من فراغه من صلاته، فإن سجود السهو يسقط عنه، سجود السهو يسقط عنه ولا يسجد، لأن العبادة الواحدة يبنى بعضها على بعض مع الاتصال، وأما مع طول الفصل فقد فاتت الموالاة. المسألة الثانية أيضا: إذا أحدث، فلو فرض أن شخصا صلى الظهر خمسا ولم يذكر إلا بعد أن أحدث، يعني بعد الصلاة أحدث ثم ذكر، فإنه في هذه الحال لا يسجد للسهو، لأن سجود السهو سقط بحدثه، لأن الحدث لا تصح الصلاة معه. أيضا مسألة ثالثة: لو شرع في صلاة أخرى، يعني لو فرض أن إنسانا صلى الظهر وحصل منه فيها زيادة أو نقص ثم شرع يصلي السنة الراتبة، فهل يسقط سجود السهو في هذه الحال؟ نقول إذا كان الوقت قريبا لا يسقط، فمتى فرغ من صلاة السنة الراتبة يسجد حينئذ للسهو ويكون جبرا لصلاته. وفي كلا المسائل وفي كل هذه المسائل متى سقط سجود السهو عنه فإن الصلاة صحيحة. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن سجود السهو إذا طال الفصل أو أحدث الإنسان فإنه يسقط مع صحة الصلاة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن سجود السهو لا يسقط ولو طال الفصل، فلو فرض أن إنسانا سهى في صلاة الفجر ولم يذكر إلا بعد صلاة العشاء فإنه على كلام الشيخ رحمه الله يسجد في هذه الحال. قال لأن سجود السهو جابر للصلاة، فمتى ذكره فإنه يسجد، لكن مذهب جمهور العلماء أرجح في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري.
يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. هذه الحديث التي ساقها الحافظ رحمه الله في سجود التلاوة، وسجود التلاوة هو السجود الذي سببه مرور الإنسان بسجدة أثناء تلاوته للقرآن، فإذا مر الإنسان بسجدة أثناء تلاوته للقرآن فإنه يشرع له حينئذ أن يسجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة، هل هو سنة أو هو واجب؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجبا، واستدلوا بأحاديث منها ما يأتي بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. ومنها حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أنه قرأ خطب الناس فقرأ آية من أو قرأ آيات من سورة النحل فيها سجدة فسجد، نزل من منبره وسجد، فلما كان الجمعة القابلة قرأها ولم يسجد وقال: أيها الناس، إن الله لم يفرض علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا أن نشاء. قالوا: فهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا. والقول الثاني في هذه المسألة أن سجود التلاوة واجب، أنه يجب على الإنسان إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد، وهذا ذهب إليه بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لأن الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون، فقال تبارك وتعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال: فهذا ذم لهم على هذا الفعل، ولا ذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلو لم يكن السجود واجبا لما ذمهم الله عز وجل، ولأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مذهب الجمهور في هذه المسألة أيضا أقرب إلى الصواب وأصح. والجواب عن الآية الكريمة في قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أن المراد بالسجود ما هو أعم. المراد بالسجود هنا الخضوع لأمر الله عز وجل، وليس خاصا بالسجود المعروف. ويدل على أن السجود يأتي بمعنى الخضوع والذل قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقوله ألم تر أن الله يسجد له أي يخضع له كونا وقدرا. فالسجود يأتي بمعنى الذل والخضوع. إذن سجود التلاوة سنة مؤكدة، فيسن للإنسان إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد، وصفة ذلك أن يكبر، يقول الله أكبر ثم يسجد، يعني يكبر عند سجوده ثم يرفع من سجوده بلا تكبير. وسجود التلاوة وما يقال فيه كسجود صلب الصلاة، فيشرع له أن يقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإن قال اللهم لك سجدت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا حسن. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. إن قال هذا فحسن، وإلا المشروع هو التسبيح. وقال بعض العلماء ومنهم النووي رحمه الله يعني استحسانا لا استنانا، يعني ليس فيها سنة، قال إنه يسن أن يقول ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة الإسراء ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فقال يستحب أن يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لكن هذا القول إنما قاله رحمه الله استحسانا من عنده لا استنانا، بمعنى أنه لم يرد فيه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أيضا، هل الأفضل أن يكون سجود التلاوة عن قيام، يعني إذا أراد أن يسجد خارج الصلاة هل الأفضل أن يقوم فيسجد أو أنه يسجد من غير قيام؟ قال بعض العلماء رحمهم الله الأفضل أن يكون سجوده عن قيام، فإذا كان يقرأ آية فيها سجدة ومر بالسجدة فالأفضل أن يقوم ثم يسجد. لماذا؟ قالوا لأن سجود التلاوة حكمه حكم النافلة، والنافلة قائما أفضل، يعني التنفل قائما أفضل من التنفل قاعدا، فعلى هذا إذا أراد أن يسجد يقوم ثم يسجد. ولأن ذلك أيضا يروى عن عائشة رضي الله عنها، والقول الثاني أنه لا يسن القيام، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد قام فسجد، ولو كان القيام مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أصحابه، فلما لم يفعل ولم يأمر به أحدا من أصحابه دل ذلك على أنه ليس مشروعا. وهذا القول أقرب من حيث الدليل، أنه لا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يسجد فإنه يقوم فيسجد، لكن من فعل ذلك يعني من قام عند السجود وسجد فلا ينكر عليه، لأن كثيرا من العلماء ذهب إلى هذا القول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم.
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، يعني أن السجود الذي في سورة صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. إذن سورة أو السجدة التي في سورة صاد هي سجدة يشرع للإنسان أن يسجد فيها، وإن كان داود عليه الصلاة والسلام سجدها شكرا، لكن نحن نسجدها تأسيا به وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيشرع للإنسان أن يسجد سجدة صاد ولو كان ذلك في الصلاة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله من أنه لو سجد سجدة صاد في الصلاة لبطلت صلاته، فهذا القول ضعيف لأنه لا دليل عليه. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة صاد، فهذا دليل على أن السجدة هنا أو أن هذا الموضع مما يشرع السجود فيه، فيكون لداود شكرا ولنا تعبدا وذكرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه.
نعم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، بالنجم يعني لما قرأ سورة النجم سجد. وحديث زيد بن ثابت الثاني: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وهذا دليل على أن المستمع لا يسجد إلا تبعا للقارئ، لأن سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع، فالقارئ إذا مر بآية فيها سجد سجد، والمستمع أيضا الذي يستمع إلى قراءة الإنسان إذا سجد هذا القارئ سجد المستمع، والمستمع هو الذي تقصد السماع وليس السامع، لأن هناك فرقا بين السماع والاستماع، فالاستماع هو تقصد إدراك الصوت، أن يتقصد الإنسان إدراك الصوت، وأما السماع فهو أن يصل إليه الصوت من غير قصد. فلو أن شخصا مثلا مر في طريقه بصاحب دكان أو ببيت وسمع حديثهم أثناء مروره، هذا يقال سامع، وأما من تقصد أن يستمع الحديث فهذا يقال مستمع. هذا هو الفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي يتقصد السماع، وأما السامع فهو الذي يرد الصوت أو الكلام إلى أذنه من غير قصد. فهذا الحديث، حديث زيد بن ثابت، يدل على أن المستمع لا سجود عليه إلا تبعا للقارئ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن القارئ بالنسبة للمستمع كالإمام، إذا سجد سجد معه، وإذا لم يسجد لم يسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه أنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وزاد: فلم يسجدهما فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف.
نعم، حديث خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. سجدات القرآن 14 سجدة، في الحج منها اثنتان، ومواضع هذه السجدات مبينة في المصحف، هناك علامات تدل على مواضع السجود، لكن سورة الحج فضلت يعني على بقية السور أن فيها سجدتين في آخرها وفي وسطها، وعدد السجدات كما تقدم 14 سجدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ.
نعم، حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا. فإذا قال قائل: هذا قول عمر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن عمر رضي الله عنه له سنة متبعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ولم يعرف له مخالف، فإن هذا القول أو هذا الفعل يكون له حكم الرفع، يعني حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصل هذا الحديث أنه دل على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين.
نعم، هذا الحديث حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. وهذا الحديث دل على مسألتين: المسألة الأولى أن المستمع لا سجود عليه إلا تبعا للقارئ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع معه. ودل أيضا على صفة سجود التلاوة، وهو أنه يكبر عند سجوده ويرفع من السجود بلا تكبير، فإذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر من غير أن يرفع يديه، فيسجد ثم يرفع من السجود من غير تكبير. فالتكبير في سجود التلاوة يكون عند السجود فقط، وأما إذا رفع فلا سجود ولا تسليم ولا تشهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري.
نعم، هذه الحديث في سجود الشكر، هذه الحديث في سجود الشكر. وسجود الشكر هو السجود لحصول نعمة أو اندفاع نقمة، فمتى حصل للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة فإنه يشرع له أن يسجد لله عز وجل شكرا. وسواء كانت النعمة أو النقمة، سواء كانت عامة أم خاصة، فإنه يشرع له السجود. فإذا حصل الإنسان نعمة العامة والخاصة يسجد لها. مثال النعمة الخاصة: لو بشر بمولود، أو إنسان مثلا بشر بنجاحه في الاختبار أو بحصوله على وظيفة أو ما أشبه ذلك، فخر ساجدا لله عز وجل شكرا له على هذه النعمة. هذه نعمة خاصة بهذا الرجل. العامة: كما لو بشر بانتصار للمسلمين أو فتح من الفتوح أو ما أشبه ذلك، فإنه يشرع له أن يسجد شكرا لله عز وجل. فسجود الشكر مشروع عند حصول نعمة سواء عامة أم خاصة واندفاع نقمة. لكن حصول نعمة متجددة، حصول النعمة المتجددة، وأما النعم الدائمة فهذه لها وظائف أخرى، لأن الإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل. نفسك نعمة، بصرك نعمة، الشم نعمة، الذوق نعمة، السمع نعمة، المشي نعمة، أكلك شربك نومك، كل هذه نعم، لكن لا يشرع لها سجود، لأن سجود الشكر يشرع عند حصول نعمة متجددة. أما النعم الدائمة فلها وظائف أخرى. كذلك أيضا عند اندفاع نقمة، لو اندفع الإنسان نقمة، مثال ذلك: إنسان مثلا يسير في سيارته في الطريق، فقدر الله عز وجل عليه وانقلبت سيارته وخرج سالما ناجيا، حينئذ يشرع له أن يسجد لله عز وجل شكرا له. كذلك أيضا لو فرض أن إنسانا أصاب بيته حريق فنجى الله عز وجل أهله وولده، فيشرع له أن يسجد لله عز وجل شكرا له لاندفاع هذه النقمة، وهذه خاصة. لو فرض مثلا أن عدوا تسلط على المسلمين ثم إن الله عز وجل كف شره عنهم، فيشرع للمسلمين أن يسجدوا شكرا لله عز وجل. إذن سجود التلاوة، سجود الشكر يكون عند حصول نعمة متجددة، سواء كانت عامة لعموم الناس أو خاصة بالإنسان، أو اندفاع نقمة سواء كانت عامة أم كانت خاصة. وسجود الشكر كسجود صلب الصلاة، يقال في سجود الشكر. فيشرع عندما يسجد شكرا لله عز وجل يشرع أن يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويدعو الله عز وجل ويشكره بما يناسب هذه النعمة أو اندفاع النقمة. فمثلا لو أن إنسانا أصابه حادث، انقلبت سيارته فلجاه الله عز وجل، يسجد لله شكرا له ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك الحمد أن نجيتني من هذا الحادث، اللهم لك الحمد أن سلمتني، وما أشبه ذلك. إذا حصل نعمة يخر ساجدا لله عز وجل ويدعو الله عز وجل بما يناسب هذه النعمة: اللهم لك الحمد على ما رزقتني من المولود، اللهم لك الحمد أن وفقتني للنجاح في الاختبار، وما أشبه ذلك. فليس هناك دعاء معين فيما يتعلق بسجود الشكر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء معين. وسجود الشكر أيضا أيها الإخوة لا تشترط له الطهارة، فيسجد الإنسان للشكر ولو كان محدثا، ولا يصح أن يقاس على سجود التلاوة، لأن سجود الشكر يأتي بغتة. وإذا أخر الإنسان هذا السجود إلى أن يتوضأ فمعنى ذلك أنه زال سببه وفات زمنه. فسجود الشكر يسجد الإنسان لله عز وجل ولو كان على غير طهارة، ولا يحتاج إلى طهارة. والفرق بينه وبين سجود التلاوة أن سجود الشكر يأتي بغتة. إنسان مثلا نجاه الله من حادث ربما لا يكون عنده ما يتوضأ أو ما يتيمم به، فحينئذ يسجد لله عز وجل. أما سجود التلاوة فالغالب أن الإنسان إنما يقرأ القرآن على طهارة أو قريبا منها، يعني قريبا من الماء الذي يتمكن به من الوضوء. هذه الأحاديث يقول عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، وهذا يدل على مشروعية سجود السهو عند حصول النعمة سواء كانت عامة أم خاصة. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. وفي بعض الروايات أن هذه البشارة أنه قال من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله شاكرا له على هذه النعمة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قال فكتب علي بإسلامهم، يعني كتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنهم أسلموا، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله عز وجل على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. هذا حاصل الكلام فيما يتعلق بسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول هل يشرع التشهد بعد سجود السهو؟
نعم، الجواب لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، لأن الجواب لا يشرع سجود لا يشرع التشهد بعد سجود السهو لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسجود السهو إن كان قبل السلام فسوف يكون بعد التشهد، وإن كان بعد السلام يسجد سجدتين ويسلم من غير تشهد، لأن ذلك أعني التشهد لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من المصحف؟
قراءة القرآن إن كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب فلا تشترط الطهارة، يجوز أن يقرأ وهو محدث حدثا أصغر. أما مس المصحف فلا يجوز مسه إلا بوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لأهل اليمن كتب كتابا وفيه وألا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس الإنسان المصحف أو القرآن إلا وهو على طهارة. أما القراءة قراءة القرآن فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، لأن التلاوة وقراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة. نعم.
أثابكم الله. وهذا السؤال يتفرع عن السؤال السابق، يقول وهل قراءة القرآن من الجوال يشترط فيه الوضوء كذلك؟
يقول هل قراءة القرآن من الجوال يشترط لها الوضوء كذلك؟ الجواب يعني ذكر المختصون أن الشاشة شاشة الجوال ملتصقة بالمصحف، وعلى هذا إذا كانت ملتصقة بالمصحف فمن مس الشاشة فكأنما مس المصحف. أما إذا قدر أن هناك حائلا بين الشاشة شاشة الجوال وبين المصحف فحينئذ يجوز أن يمسه من غير طهارة، لكن لو قدر أن الشاشة شاشة الجوال أو الجهاز ملتصقة بالمصحف بحيث أنها لو نزعت لم تظهر القراءة فحينئذ يكون تابعا للمصحف ولا يجوز أن يمسه إلا بطهارة. أما لو قدر أنها منفصلة بمعنى أن هذه الشاشة ليست متصلة بالمصحف أو ما كتب إلكترونيا فحينئذ يجوز أن يمسها. نعم.
أثابكم الله.
لكن هنا مسألة أيضا في الجوال، يسأل كثير من الناس أيما أفضل للإنسان، أن يقرأ من الجوال أو أن يقرأ القرآن من المصحف الذين في المساجد، هل الأفضل أن يقرأ في جواله أو أن يقرأ في المصحف، وهل الأجر يتفاوت؟ الجواب: القراءة من حيث الأجر لا تتفاوت، لأن هذا قرآن وهذا قرآن، لكن الأفضل للإنسان أن يقرأ من المصحف. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنه يقرأ من الجوال فمعنى ذلك أن هذه المصاحف الموقوفة على هذا المسجد تتعطل، إذن لو كل أحد قرأ من المصحف تعطلت هذه المصاحف التي وقفت على هذه المساجد، والواقف حينما وقف هذه المصاحف أراد أن ينفع المسلمين بها وأن ينتفعوا بها. فالأحسن في ما يتعلق بقراءة القرآن أن يقرأ الإنسان القرآن من المصحف، ولا سيما في المساجد، لأجل ألا تتعطل هذه المصاحف الموقوفة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: عندما يكبر الإمام وخاصة في الحرمين، هل الأفضل أن أكبر مباشرة أم أتقدم وأكمل الصفوف ولو فاتتني شيء من الصلاة؟
لا، الأفضل في هذه الحال أن يبادر بالتكبير، إلا إذا كان أمامه فرج فإنه يمكن أن يكبر ثم يتم هذه الفرج، لكن المبادرة بالتكبير مع الإمام هو الأفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فالمشروع للإنسان إذا كبر الإمام أن يكبر، اللهم إلا إذا كان منفردا خلف الصف أو ليس في صف، فحينئذ يتقدم إلى الصف ثم يكبر، ولا يكبر ثم يتقدم. لماذا؟ نقول: لأجل أن تكون حركته خارج الصلاة لا داخل الصلاة. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: ما هي أدلة وجوب الوضوء لسجود التلاوة؟
نعم، سجود التلاوة أو الطهارة في سجود التلاوة مختلف فيها بين العلماء، أكثر العلماء رحمهم الله على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، وهو مذهب الجمهور، وقاسوا وذلك لأن سجود التلاوة عندهم صلاة، هو صلاة ويجعلون له أحكام الصلاة، ولذلك سجود التلاوة عند من يرى أنه صلاة لا يجوز في أوقات النهي، فإنسان مثل قرأ القرآن بعد صلاة الفجر ومر بآية سجدة لا يجوز له أن يسجد، لأن الوقت وقت نهي. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس صلاة، وحينئذ لا تشترط له الطهارة، وهذا القول أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فيجوز أن يسجد في وقت النهي، ويجوز أن يسجد، يعني أن يسجد على غير طهارة إذا قلنا إنه ليس صلاة، وهو كذلك. إذن سجود التلاوة من العلماء من يرى أنه صلاة وله أحكام الصلاة، وعلى هذا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس صلاة ولا يأخذ أحكام الصلاة، لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة. وأيضا عندنا ضابط فيما يسمى صلاة وما لا يسمى صلاة، الضابط في ذلك: كل ما تشترط له قراءة الفاتحة فهو صلاة، وما لا يشترط له الفاتحة فليس صلاة. هذا ضابط تعرف فيه ما يكون صلاة وما لا يكون صلاة. كل عبادة اشترط فيها قراءة الفاتحة فهي صلاة، فيشترط له الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسجود التلاوة وكذلك أيضا سجود الشكر لا تشترط بل لا تشرع فيه قراءة الفاتحة فلا يكون صلاة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: إنسان أنهى عمرته ولم يقصر شعر رأسه ولبس ملابسه، وبعد يوم حلق شعر رأسه، فماذا عليه؟
الجواب لا شيء عليه لجهله. الإنسان إذا أدى النسك ثم نسي أن يحلق أو أن يقصر، متى ذكر أو ذكر عن قرب، يعني إذا ذكر بعد يوم أو يومين، فإنه يخلع ملابس الإحرام ويحلق أو يقصر. وما فعله من المحظورات، يعني لو فرض أنه بعد أن فرغ من عمرته لبس ثيابه وتطيب وجامع مدى زوجته، فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل هذه المحظورات جاهلا. وقد رفع الله عز وجل الإثم والحكم عن الجاهل والناسي. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي، وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه القاعدة، وهي رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ والمكره، عامة في جميع العبادات. فكل محظور، كل محظور أو محرم فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإنه لا إثم عليه ولا تفسد بذلك العبادة. نعم.
أثابكم الله. ويسأل: هل عمرته كاملة؟
نعم، عمرته كاملة إن شاء الله كغيره. نعم.
أثابكم الله. ويقول في سؤاله أيضا: شخص آخر لم يحلق حتى الآن، فماذا عليه؟
لميش؟
إنسان آخر لم يحلق حتى الآن،
يجب عليه، إن كان قد خلع ملابس الإحرام يجب عليه أن يخلع ثيابه التي لبسها ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، ثم يحلق أو يقصر، لأن الحلق والتقصير واجب، والحلق أفضل. الأفضل للإنسان أن يحلق لا أن يقصر. والدليل على أن الحلق أفضل أن الله عز وجل قدمه، فقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولا يقدم إلا ما كان أفضل، ولأن الحلق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أيضا ثالثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين عليه الصلاة والسلام، دعا لهم 4 مرات: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، هذه 3. قالوا: والمقصرين، التقدير ارحم المحلقين والمقصرين. فالعطف هنا يسمى عند علماء اللغة، يسمى العطف التلقيني، فيكون عليه الصلاة والسلام دعا لهم 4 مرات. ولأن أيضا لأن الحلق أبلغ في تعظيم الله عز وجل، ولا سيما في الزمن السابق حيث كانوا يتخذون الشعر جمالا وكمالا، فكونه يزيله ويحلقه تعظيما لله هذا من كمال التعبد لله. ولهذا قيل، قال بعضهم: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس يعني أزالوا شعور رؤوسهم ذلا وخضوعا لله عز وجل، ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس يعني لقتلوا أنفسهم، لكن الله عز وجل لا يرضى ذلك. إذن حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فلو كان يرضي الله، لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، ويجعل عملنا في رضاه، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد بر كريم رحيم. وصلى الله على نبينا محمد.